أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسان. بالفعل هذه هي الجزء السابع أو الحلقة السابعة من بحث هذه السلسلة، بنو إسرائيل والسقوط الموعود. نحن ذكرنا في الأسابيع الماضية وتكلمنا وقلنا أنه لو لم يكن بين أيدينا إلا الآيات الأول اللي موجودة في سورة الإسراء لكفتنا لقراءة التأريخ الذي يثبته القرآن الكريم لبني إسرائيل ولليهود، وكذلك استشرف لهم المستقبل أيضا. الآيات التي تقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إلى أن تقول الآية: عسى ربكم أن يرحمكم. طبعا النداء والخطاب مع بني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. طبعا احنا ذكرنا أيضا في من باب الاستذكار، طبعا ذكرنا أيضا أن غالبية المفسرين من القدماء خصوصا ذهبوا إلى أن كلا الإفسادين اللذين وردا في سورة الإسراء وقعا في الزمن الماضي، وإذا ثبت أن كلا الإفسادين وقع في الزمن الماضي العقوبة التي ترتبت على كلا الإفسادين أيضا وقعتا في الزمن الماضي. احنا بينا أننا لا نميل إلى هذا الرأي، لأنه أولا هذا الرأي اللي يقول بأنه كلا الإفسادين وقع في الزمن الماضي، طبعا هناك رأي آخر يقول الإفساد الأول وقع في زمن رسول الله،
نعم،
اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله بسبب المؤامرات التي قام بها اليهود، هذا رأي ثالث. والإفساد الثاني هو الذي يحصل في زماننا. احنا بينا أننا نميل وإن لم نجزم بذلك، لا نجزم لأننا لا نريد أن نفسر القرآن بآرائنا، وإنما نميل هكذا بناء على قرائن وروايات موجودة، أن كلا الإفسادين لم يحصلا في الماضي، وإنما الإفساد الأول يحصل في زماننا الحالي والفساد الثاني سوف يحصل
في المستقبل
قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هسه ليش احنا تبنينا هذا الرأي؟ تبنينا هذا الرأي أولا لا يوجد دليل على الرأي الأول ولا يوجد دليل على الرأي الثاني، حتى الرأي الثاني الذي يقول بأن الإفساد الأول حصل في زمن رسول الله والعقوبة ترتبت في زمن الخليفة الثاني، ولا أكو دليل على أن كلا الإفسادين حصلا في الماضي، ما أكو دليل، وإنما هو مجرد قراءة ورأي استحسنه المفسرون. احنا عندنا روايات قد يستشف منها أنها تعطي مؤشرات على أن الإفسادين هما يحصلان في زماننا الحالي أو في الزمان المستقبلي، وذكرنا احنا الرواية الأولى اللي يرويها الشيخ الكليني في الكافي واللي يرويها ابن قلويه في كتابه كامل الزيارات، وكلا الكتابين من الكتب المهمة والمعتمدة عند الطائفة، اللي يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام لما يأتي إلى قوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. طبعا هاي الآية تتحدث عن العقوبة المترتبة على الإفساد الأول، يقول: هم قوم يبعثهم الله قبل قيام القائم لا يتركون أو لا يدعون وترا لآل محمد إلا قتلوه أو أحرقوه. أكو رواية باللسانين، إما قتلوه أو أحرقوه. طبعا هاي تعطي مؤشر إلى أن الإفساد الأول لم يحصل في الماضي، بدليل أن العقوبة الأولى التي سوف تترتب على الإفساد الأول تحصل قبل الإمام المهدي، يعني متاخمة
لظهوره
ولزمانه عليه السلام. هاي مؤشر. أكو رواية أخرى وقلنا أكو نقاش في سندها، يعني هي لا تنهض إلى مستوى نعول عليه، لكن بالتالي هي رواية موجودة ورواية يذكرها الشيخ المجلسي أيضا عن الإمام، أنه في يوم من الأيام الإمام الصادق سمع رجلا يقرأ قوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فقال: هم والله أهل قم، هم والله أهل قم، هم والله أهل قم. هاي أيضا تعطي مؤشر على أن العقوبة الأولى على الإفساد الأول أيضا يحصل في المستقبل،
وغير معني بالزمن الماضي. هسه احنا ناقشنا في قضية من المقصود بأنهم هم أهل قوم، هل المقصود بهم مثلا أهل الكوفة باعتبار أن في زمن الإمام الصادق في تلك الفترة كان أهل قوم كلهم من أهل الكوفة كما ينقل ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان. هذا كله تكلمنا فيه وأشرنا إليه بإيجاز في الحلقات الماضية. على هذا الأساس الإفساد الثاني سوف يحصل متى؟ الإفساد الثاني سوف يحصل قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، باعتبار الآية هي اللي بينت قالت بعد الإفساد الأول الذي سوف يقوم به الإسرائيليون واليهود سوف تترتب عقوبة. هذه العقوبة بعدها سوف تترتب عملية رخاء لبني إسرائيل، لأن الآية تقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، يعني بعد العقوبة الأولى راح تصير عملية انتعاش، راح تصير عملية انتعاش لبني إسرائيل. طبعا هذا إذا فسرناه بأن الإفساد العقوبة الأولى حصلت في زمان عمر بن الخطاب والانتعاش حصل في زماننا، هذا لا يمكن أن يصار إليه. ليش؟ لأنه الفترة الزمنية بين فتح المسلمين لبيت المقدس والعقوبة اللي ترتبت فترة طويلة جدا أكثر من 1200 سنة. ويستشف من الآية أن عملية الرخاء اللي راح تحصل لبني إسرائيل متقاربة، ولذلك هاي الرواية اللي تقول أو هذه الآية العفو اللي تقول بعد العقوبة الأولى التي سوف تقع عليكم يا بني إسرائيل سوف تعود لكم عملية العودة ثانية والانبعاث من جديد، لأن الآية تقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني العالم راح يصلون معاكم يناصروكم يدعموكم راح يخلوكم تنهضون ثانية بعد الضربة الأولى. هذا يعطيك مؤشر أيضا إلى أن عملية التطبيع التي سوف تجري، لأن عندنا رواية عن أمير المؤمنين واضح جدا أن هناك عملية تطبيع سوف تهيئ وتتيح لبني إسرائيل عملية التغلغل في وسط البلدان الإسلامية. الرواية اللي يذكرها عباية الأسدي أو عباية الأسدي من أصحاب أمير المؤمنين يقول في يوم من الأيام أمير المؤمنين يخطب على المنبر، وأثناء خطبة الإمام كان يقول لأنقضن دمشق حجرا حجرا ولأبنين في مصر منبرا ولأسوقن العرب بعصاي ولأخرجن اليهود من كل أكوار العرب. الإمام قاعد يتحدث وين؟ قاعد يتحدث بعدة أمور. يقول الآن راح يجي يوم لأنقضن دمشق حجرا حجرا لأبنين منبرا في مصر لأخرجن اليهود من كل أكوار العرب. فالراوي يقول سألت الإمام قلت له يا أمير المؤمنين كأنك تحدث أنك تحيا بعد الموت وتقوم بهذه الأعمال وهذه الأفعال، قال له لا هيهات ذهبت غير مذهب، مو أنا اللي أقوم بهذه الأعمال. قال له منه؟ قال له رجل مني. من هذا الرجل؟ يعني يقصد الإمام المهدي عليه السلام، يعني الإمام المهدي سوف يقوم بعدة أمور، من جملة هذه الأمور التي يقوم بها الإمام المهدي عليه السلام عند ظهوره أنه يخرج اليهود من كل أكوار العرب. هذا يعطيك مؤشر أنه قبل ظهور الإمام المهدي اليهود والإسرائيليون سوف يكونون متغلغلين في وسط البلدان العربية، وهذا لا يمكن أن يفهم إلا إذا فهمنا أن هناك عملية تطبيع سوف تجري بين المسلمين وبين اليهود، وهذا هو الذي أتاح لهم وأجاز لهم أن يتغلغلوا في وسط المسلمين، وبسبب فسادهم الثاني هو الذي سوف يدفع الإمام المهدي بإخراجهم من كل أكوار العرب. وإلا لو لم يكن عندهم فساد لماذا يخرج اليهود من كل أكوار العرب؟ لماذا لم يخرج النصارى؟ يعني هي القضية مو لأنهم من دين آخر، لو كان القصد أنهم من دين آخر لأخرج الإمام المهدي اليهود والنصارى والمسيح وكل الديانات الأخرى، لكن الرواية تقول عن أمير المؤمنين أن الإمام المهدي سوف يخرج اليهود من كل أكوار العرب. واضح جدا أن هناك تغلغل في وسط البلدان العربية والمدن العربية، وهذا التغلغل سوف يؤدي بالتالي وين؟ يؤدي إلى فساد كبير. هذا الفساد الكبير الذي سوف يغير حتى المزاج المسلمين، سوف يؤدي إلى تغيير تقاليد المسلمين بسبب تغلغل اليهود، لأن اليهودي لما يدخل في وسط المسلمين لا يريد بهم خيرا.
نعم.
وهذا المعنى موجود، يعني القرآن الكريم يصرح بهذا المقصد، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. طبعا هاي الآية الآن تركت، أصبح الرافضة هم أشد الناس عداوة للمؤمنين عند بعض هذه العقول المتحجرة. مع العلم أبو هريرة عنده رواية يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وموجودة في مصادر الأخوة السنة عن النبي يقول ما خلا يهودي بمسلم إلا وهم بقتله. يقول هذا اليهودي حتى حينما يخلو بمسلم من المسلمين طبيعته أنه يحمل العداء ويحمل الشر للمسلمين، وهذا اللي يصرح به القرآن الكريم ويصدقه القرآن الكريم حينما يقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وكذلك يؤكد بأن هؤلاء اليهود من طبيعتهم أنهم يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فإحنا هكذا إذا أردنا أن نضع خارطة للأحداث التي سوف تجري بين الإمام المهدي وبين اليهود، العقوبة الأولى أو الإفساد الأول هو الذي يحصل في زماننا، في زماننا، وهذا يصدقه الواقع، لأن بني إسرائيل لم يحصل لهم كمثل هذا الإفساد على طول خط التاريخ أبدا. هذا الفساد لعله سابق لكل الأزمنة السابقة، هذا الإفساد قصدي، هذا الإفساد الذي يجري في زماننا الحالي، ولعله هو المقصود به ولا تعلن علوا كبيرا، لأنه الآية تكلمت عن إفسادين وتكلمت عن استعلاء واحد. في زمان الحالي اليهود وبنو إسرائيل يتحكمون بكل مجالات الحياة
وبدأوا يفرضون التطبيع على بعض الدول العربية،
بالتالي هكذا باعتبار أنت عادة الإنسان الفاشل يحاول أن يقلد المنتصر. إحنا لعله ذكرنا فيما سبق قلنا أن تكون على حق لا يعني أنك تنتصر في المعركة، يعني هاي لا ملازمة بينهما. أنت لعله تكون على حق، عقيدتك صحيحة، عقيدتك مرضية عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك بالضرورة بأنك سوف تنتصر في المعركة، لأن المعركة تقوم على أسس مادية، على أسس قوانين طبيعية. أنا دائما أضرب هذا المثال، إنسان متدين ما يعرف يسبح، الذب بالشط إذا ما يعرف يسبح يغرق. إنسان كافر لا يعرف الله، لا يعرف رسول الله، لا يعرف القيامة، لكنه يتقن السباحة، ترمي بالشط ينجو من الغرق. هاي قوانين الطبيعة، فلاح مؤمن يزرع بذرة حنظل تطلع حنظل ما تطلع برتقالة، وفلاح كافر يزرع بذرة برتقال وتفاح تطلع له برتقالة وتفاحة. مو معنى ذلك أن الله يحب هذا ويبغض هذا المؤمن، لا مو هيك، لأن أمير المؤمنين يقول إن الله تعالى يعطي الدنيا للبر والفاجر، هكذا إن الله ما جعل الدنيا دار ثواب لأوليائه ولا دار عقاب لأعدائه، وروايات تتحدث عن هذا المعنى. القوانين الطبيعية هي اللي تتحكم بمجريات الأمور، فأن تكون على حق وأنت ما عندك الإمكانية والقدرة، ما عندك التكاتف والتآزر والتعاضد لمواجهة الأعداء، بطبيعة الحال أعدائك حتى وإن كانوا كافرين سوف ينتصرون عليك. وهذا حصل في يعني في مجالات كثيرة من مجالات التاريخ، في أوقات كثيرة من أوقات التاريخ. الإمام الحسين عليه السلام لم ينتصر عسكريا، هل معنى ذلك أن الإمام الحسين لم يكن على حق؟ لا، لأن الأمة لم تقف معه، والأمة القرآن الكريم يخاطبها بأن الذي ينصر الأنبياء والذي يقوم بدولة العدل الإلهي هم الناس. يعني الإمام المعصوم وحده ما يقدر يقوم بالدولة المهدوية، ولا يمكن للنبي ولا يمكن للمعصوم أن يحقق العدالة في الأرض. القرآن الكريم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ولذلك ولذلك السماء اختارت بني إسرائيل لهذه القضية، لهذه النقطة بالتحديد. لماذا اختارت السماء بني إسرائيل في زمانهم وفضلتهم على العالمين؟
وهذا التركيز بعشرات الآيات جاءت
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. شنو سبب التفضيل؟ يعني لماذا فضل الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في زمانهم؟ طبعا لا يتحدث، لماذا فضلهم على كل الأمم والحضارات؟ فضلهم على كل الأمم والحضارات لهذه النقطة، أن السماء كانت تبحث عن المجتمع وتبحث عن الأمة التي تقوم مع الأنبياء، لأن هي القضية السماء بين أمرين، الناس كلهم ما يجون للطريق، فأنت شو تسوي إذا الناس كلهم ما يجون للطريق؟ لابد أن تختار عينة،
تصطفي أمة،
لابد أن تصطفي أمة وعينة، هذول تحاول أنه تأدبهم تأديب معين، تربيهم تربية معينة، تدعمهم بالمعجزات، تدعمهم بالكرامات، تدعمهم حتى يمثلوا النموذج الراقي والنموذج الرائع لجذب الناس ولإقامة الحق. هذه القضية وما بيها. لكن المشكلة أن بني إسرائيل فسروا هذا التفضيل الوظيفي اللي صار في زمنهم، بدل أن يكونوا المجتمع الراقي القيم الرائع لجذب الناس للدين، لا، صاروا منفرين للدين. ولذلك قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا تعبيرنا على راسنا ريشة، احنا السماء كرمتنا لأجل عرقنا لسواد عيوننا، ما هكذا فسروا التكريم. السماء ترد عليهم، القرآن الكريم يرد عليهم، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فالقرآن قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، حالكم حال البقية. احنا فضلناكم يعني مثل الآن المدير العام، المدير العام مفضل في الوزارة أكثر من الموظف. المدير العام إلى لعله حماية، إلى سيارة، إلى مثلا سكرتير مثلا. الموظف العادي ما يمتلك هذه الأمور. تفضيل المدير العام عن الموظف العادي مو لأنه هذا المدير العام من العشيرة الفلانية أو لأنه مثلا من عرق معين أو من دم معين، وإنما هو تفضيل لوظيفة معينة لأنه يقوم بوظيفة، وهاي الوظيفة تستدعي أن يدعم أن يؤيد. السماء أيضا دعمت وأيدت بني إسرائيل للقيام بوظيفة، لكن هؤلاء الإسرائيليون تقاعسوا بل وانقلبوا وارتدوا على أدبارهم وصاروا منفرين للدين. وهكذا القرآن الكريم يقول هم دائما يسعون في الأرض فسادا ودائما رافعين لافتة نحن شعب الله المختار، وأن بني إسرائيل هم معشوقة الإله، ويقولون بأن الجنة هي محسوبة. ولذلك حتى نظرتهم إلى كل الناس، كل الناس أن هؤلاء كلهم سوف يدخلون في نار جهنم، حتى على المستوى النصارى، حتى على مستوى المسيح، مع أنه المسيح الآن الصهيونية المسيحية تدعم بني إسرائيل وأيضا تدعمهم لا لسواد عيونهم. يعني ذول المسيحيين هسه واحد يسأل يقول لماذا هؤلاء الدول الغربية والمسيحيين اللي موجودين في العالم يدعمون بني إسرائيل؟ طبعا ذول يدعمون بني إسرائيل مو لسواد عيون بني إسرائيل، يعني هي الحكي بيناتنا، يعني إسرائيل الآن تعتبر قاعدة عسكرية للدول الغربية، والدول الغربية هم مسيحيين. هو المسيحيين المشكلة بينهم وبين اليهود مشكلة كبيرة جدا، لأنه في عقيدة المسيحيين أن الذي قتل عيسى بن مريم
اليهود،
اليهود. فانت شلون الان تقدر تضبط؟ الان احنا كشيعة نقدر الان نقيم علاقات مع الامويين مثلا اذا كانوا الامويين موجودين؟ نحن نعتقد ان بني امية هم الذين قتلوا الحسين مثلا، او الخوارج هم الذين قتلوا امير المؤمنين. هل يمكن ان تجد شيعيا يوالي او يناصر امويا او خارجيا؟ ابدا. يعني يحمل الشيعي في داخله الحقد والبغض والضغينة لكل من قتل امير المؤمنين او قتل الامام الحسين عسل. اذا ليش دول المسيحيين لعد هكذا يناصرون اليهود؟ لان هم عندهم فكره انه هؤلاء اليهود لابد ان يجتمعوا في بيت المقدس، بنبوءه عندهم موجوده، لكي ينزل عيسى ابن مريم من السماء. بالذات البروتستانت، لان المسيح هم عباره عن قسمين، الكاثوليك ارثوذكس اللي هم في شرق اسيا الاتحاد السوفيتي، من العفو روسيا، الكاثوليك الإيطالية والدول الأوروبية، والبروتستانت اللي موجودين في بريطانيا واللي موجودين في أمريكا. هؤلاء ينصرونهم لأنه البروتستانت هم أشبه بالسلفية عندنا. هؤلاء يجمدون
متشددين ومعارضين،
مو فقط متشددين، مع التشدد اللي موجود عندهم. يعني هم أصحاب أن يقفوا على كما نقول حشويون، يقفون على ظواهر الألفاظ. ولما وجدوا أنه موجود في الإنجيل مثلا نبوءات تشير إلى أن بني إسرائيل لابد أن يتجمعوا في هذه المنطقة، ناصروه. ولذلك من ضمن عقائدهم أنه معركة هرمجدون، يؤمنون تماما بمعركة هرمجدون، ومعركة هرمجدون لا تقوم ولا تكون حتى يكون الإسرائيليون في هذه المنطقة. ولذلك هؤلاء ينصرون هذه القضية ويدعمون بني إسرائيل لا لسواد عيون بني إسرائيل، وإنما هو أشبه ما يكون بالطعم. هذا الطعم يقدمونه لكي ينزل عيسى بن مريم
لعقيدته،
بحسب عقيدته. طبعا حتى احنا في ايضا يعني في رواياتنا ايضا هناك اشارة الى هذه القضية، يعني هناك يكاد ان يكون توافق بيننا وبين اللي موجود في ما مذكور في الجيل وان كان نحن نعتقد بان الجيل فيه كثير من النصوص المحرفة. لان الآية شو تقول عزيز حسام؟ لا هكذا تقول فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، إلى أن تقول الآية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. هاي وعد الآخرة يعني يا وعد، يعني مو الآخرة يوم القيامة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عندنا آية ثانية أيضا، الآية القرآن يتحدث عن بني إسرائيل في مرحلة الوعد الآخر، الوعد الثاني، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. واضح جدا أن الآية تتكلم عن أن هناك زمن، يعني هنا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. كثير مفسرين فهموا من هذه الآية أن المقصود جئنا بكم لفيفة يعني من كل صفحة ومن كل مكان راح نجيبكم يا بني إسرائيل ونجمعكم بهذا المكان، راح يصير عملية تجميع لكم في مكان واحد. ليش؟ لأن هناك عقوبة لابد أن تضربون بها أو أن تضربوا بها.
نعم.
طبعا هذا يتوافق لعله هو ينسجم مع موجود حتى اللي موجود في الإنجيل. هسه بغض النظر هذا الإنجيل هل هو محرف أو غير محرف، لأن عندنا إحنا آية يستشف منها، وذهب بعض المفسرين أو بعض المفسرين نعم ذهبوا إلى ذلك وقالوا جئنا بكم لفيفة، يعني راح نجمع الإسرائيليين من كل أصقاع العالم ومن كل المدن ومن كل الأكوار ونجعلهم في مكان واحد. هذا المعنى لعلنا نفض فيه.
سمحت الشيخ، يعني القرآن الكريم يعني دائما ما يذكر بني إسرائيل مرة بالعقوبة ومرة بالتفضيل وإعادة الكرة، فكيف نقرأ أو كيف جناكم توضح هذا؟
هذه ثنائية. طبعا قبل أن أقوم بالجواب على 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 هذا السؤال اللي تفضلت به، لابد أن أذكر هذه النقطة بالتحديد. إحنا قلنا هناك اختلاف حصل بين المفسرين في مسألة الإفساد متى حصل ومتى وقع، والعقوبة متى حصلت ومتى وقعت. احنا حتى لو فرضنا هذه الفرضية ان كلا الافسادين حصلا في الماضي وكلا العقوبتين حصلتا في الماضي، لكن الآية بالتالي تعطينا قاعدة عامة. عزيز حسام والأخوة المشاهدين، الآية الكريمة تقول عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. هاي القاعدة العامة، يعني الله سبحانه وتعالى عنده قرار ان بني اسرائيل كلما مارسوا عملية الافساد، كلما مارسوا عملية الاستعلاء، هناك سنة إلهية سوف تترتب على هذا الإفساد، أن الله تعالى سبحانه وتعالى سوف يعاقبهم عقوبة كبيرة جدا. هاي واضحة جدا. يعني الآن إحنا حتى لو تركنا، حتى لو فرضنا أن كلا الإفسادين حصلا في الماضي، كلا العقوبتين حصلتا في الماضي، هل تتنبأ الآية القرآنية بأن هناك عقوبة منتظرة وسقوط موعود لبني إسرائيل؟ القرآن الكريم يقول نعم، يقول هناك عقوبة وهناك سقوط موجود أيضا لبني إسرائيل، بدليل قوله تعالى يا آية اللي هي جتي عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. هاي القضية الأولى. أما قضية لماذا أن السماء أحيانا تنزل العقوبة على بني إسرائيل في حين من الأحيان، وتارة تعيد لهم عملية البعث
وهذا الإمداد
وهذا الإمداد، أولا هذه هي سنة عامة، هذه سنة عامة غير مقتصرة فقط على بني إسرائيل. يعني القرآن الكريم يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. دائما الإنسان في الحياة هو معرض لكلا البلاءين، الإنسان قد يبتلى بالخير وقد يبتلى بالشر، والسبب ليش؟ سبب يقول لعلكم ترجعون، لأنه هو الإنسان طبيعته هكذا. الإنسان إذا أتيحت له الأمور دائما وعاش الرفاهية دائما، هذا سوف يؤدي به إلى الانحراف، سوف يؤدي به إلى السقوط. لو بسط الله الرزق لعباده لو بسط الله الرزق لعباده في الأرض لبغوا في الأرض. إن الإنسان لا يطغى. الله سبحانه وتعالى يقول هناك من لا يستقم إلا بالفقر وهناك من لا يستقم إلا بالغنى. هاي عملية الثنائية، ثنائية الابتلاء بين الشر وبين الخير، هي عملية تمارسها السماء لإعادة الإنسان إلى رشده، لكي يرعوي، لكي يعود إلى الجادة، لكي يعود إلى الطريقة الوسطى، إلى الجادة الصحيحة. القرآن الكريم لما يأتي إلى بني إسرائيل يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هاي آية واضحة جدا أيضا، يقول بأن الله عنده قرار أنه سوف يبعث على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب، حتى لو صارت عندهم دولة، حتى لو صار عندهم نفوذ وقوة، لكن الآية الكريمة واضحة جدا أنهم لا يعيشون حالة الاستقرار والطمأنينة. يعني أبو حسين يسأل يقول القرآن الكريم ذكر كثيرا بني إسرائيل. طبعا بنو إسرائيل ذكروا في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة، أكثر أمة أكثر مجتمع ذكر في القرآن الكريم هم بنو إسرائيل، حتى أن نبي الله موسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا. يعني موسى عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 139 مرة، مع أنه إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء، إبراهيم اللي هو ملة أبيكم إبراهيم، هو الذي سمانا ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. إبراهيم ذكر تقريبا 69 مرة، أما موسى نبي بني إسرائيل ذكر 139 مرة. بنو إسرائيل ذكروا 41 مرة. سبب الذكر ليش؟ سبب الذكر لنأخذ من بني إسرائيل الموعظة، وناخذ شوفها كفت كلمة جميلة، يقول العاقل من استفاد من أخطائه والذكي من استفاد من أخطاء غيره. العاقل اللي لما يخطأ بعد لا يقع في خطائه، بس الذكي اللي يحاول أن يستفيد من أخطائه، يستفيد من أخطاء الآخرين. هسه ليش القرآن الكريم بعد ذكرنا بني إسرائيل؟ لأنه يعني يقول السنن والقوانين التي جرت على بني إسرائيل سوف تجري عليكم أيها المسلمون. شوف عزيز حسام، احنا عندنا مجال نتحدث، ها؟
نعم ان شاء الله.
القرآن السماء تبحث عن المجتمع وعن الأمة التي تعين الأنبياء وتعين المعصومين لإقامة دولة الحق ولنشر العدل الإلهي في الأرض. السماء في زمن بني إسرائيل لم تجد إلا هذه الفئة، أهلت هذه الفئة، دعمتهم بالمعجزات وبالكرامات وأنزلت عليهم المن والسلوى. اللي صار شنو؟ اللي صار أن بني إسرائيل بالتقادم الزمني انقلبوا وانحرفوا وارتدوا على أدبارهم وصاروا وبالا على الدعوة الدينية، صاروا مصيبة على المشروع الإلهي. ولذلك القرآن الكريم كان ينعى ويستنكر أشد الاستنكار على أفعال وأعمال الإسرائيليين. اللي صار هكذا، لما صار هكذا السماء ماذا فعلت؟ قامت باستبدالهم. هذه الأمة اخترناها واجتبيناها وفشلت، اللي راح يصير شنو؟ سوف نأتي بأمة جديدة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل بكم ويستبدل قوما غيركم. أكو سنة إلهية، السماء ما يعني السماء إذا انقلب إنسان أو انقلب مجتمع على السماء وارتد، السماء ما راح يحترق قلبها، ما راح تتأذى، راح تجيب لك مجموعة ثانية. هاي العبر عنها بسنة الاستبدال. سنة الاستبدال أن الأمة الأولى بعد أن فشلت في النهوض بالمشروع الإلهي وتقاعست سوف نأتي بأمة جديدة. فالقضية هكذا صارت، أنه بني إسرائيل أو بنو إسرائيل تم اختيارهم للقيام بوظيفة، لما تقاعس ولما فشل بنو إسرائيل استبدلت فيهم السماء. بمن استبدلت؟ استبدل جابت من العرب، العرب والمسلمين اللي موجودين في الجزيرة العربية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فشل هؤلاء، جئنا بهذه الأمة، عملية الاستبدال، سنة الاستبدال. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل بكم قوما ولا تضروه شيئا. السماء يعني ما تتأذى، مو مثلنا. أنا يعني لما أفرض حسام يقلب علي مثلا أنا راح يحترق قلبي واللي كلما أنام، لا السماء أبدا، هي مبتهجة باختيارها بني إسرائيل في وقت من الأوقات، ولما ارتد الإسرائيليون انقلبت عليهم السماء وهي مبتهجة وراضية بفعلها أيضا، وجاءت بأمة أخرى. هاي سنة الاستبدال، سنة الاستبدال سنة عامة. ولذلك حتى بالنسبة لأصحاب الإمام المهدي، أصحاب الإمام المهدي يعني هو هذا الابتلاء في زمن الغيبة الكبرى. يعني الله لماذا يبتلي الشيعة في زمن الغيبة الكبرى؟ لأن قانون الاستبدال يجري. اليوم حسام أو شيخ عمار البغدادي وصلوا إلى مرحلة أنهم مؤهلين أن يكونوا من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، دخلوا في هذه القائمة، لكن باشر عقبة مثلا صدرت منهم بعض الأعمال، حشاكم مني أو منكم أو من أي أحد، صدرت منهم بعض الأعمال، رأسا مباشرة سوف يحذفون من هذه القائمة وتدخل أسماء جديدة في قائمة أنصار الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك عندنا في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن صاحب هذا الأمر محفوظ، محفوظ له أصحابه، لو ذهب الناس جميعا لجاء له الله تعالى بأصحابه. لو كل الناس حتى المتدينين ينقلبون، الله والسماء سوف تأتي بأصحاب جدد. يعني سنة الاستبدال جارية، السماء لا تتوقف على أحد. فبنو إسرائيل لما فشلوا جاءت السماء بمن؟ بأمة العرب، بأمة الإسلام، ليكونوا البديل لبني إسرائيل. واشتغل عليهم النبي واشتغلت عليهم السماء ونزل القرآن الكريم ونزلت المعجزات ونوى، لكن نفس العرب أيضا وقعوا في نفس الفشل الذي وقع فيه بنو إسرائيل. ولذلك يعني لم يستفيد هؤلاء العرب الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله من تجارب بني إسرائيل وكيف أن السماء انقلبت عليهم. كان يفترض بهم، يعني بناء على سؤال الأخ، لماذا أكثر القرآن الكريم من ذكر بني إسرائيل؟ كان يفترض بالعرب واللي عاصروا رسول الله أن يستفيدوا من الأخطاء التي وقع فيها الإسرائيليون، لكن اللي صار أنهم جاءوا بأكثر مما وقع فيه الإسرائيليون. ولذلك والنبي تنبأ بذلك، قال لتركبن قال لتحذون حذو النعل بالنعل، حتى أنهم لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. هكذا كان يتنبأ رسول الله في أمة المسلمين، قال بأنكم أنتم سوف تتبعون هذه السنن والتقاليد والمزاج الذي صار عليه الإسرائيليون. بعد عملية الاستبدال لبني إسرائيل جاء بالأمة الإسلامية اللي كانوا هم ممثلين بالعرب في زمن رسول الله والصحابة، اللي لكن وقعوا في نفس المشاكل التي وقع فيها الإسرائيليون. وأيضا قالوا نحن شعب الله المختار ويجوز لنا ما لا يجوز للآخرين، وقريش كانوا يقولون السواد بستان لقريش والأموال والفتوحات والجوار اللي أخذوها من العالم يعني وظفوا الدين لمصالحهم الشخصية. المغيرة بن شعبة أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لعمر بن ياس لما كان يقول له بايع أمير المؤمنين، الإمام قال له دعه، فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما يقربه إلى الدنيا. قسم كبير من هؤلاء كانوا يحاولون أن يستثمروا الدين في قضايا الدنيا. زين، هنا يعني هذه الأمة أيضا فشلت، وفشلت مو بعد وفاة رسول الله، فشلت حتى في زمن رسول الله حينما قال قائلهم عن النبي بأنه يهجر وحسبنا كتاب الله، وسووا عملية حذف وديليت لكل جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكانوا منافقين معه
وكان حوله، وكان النبي يقول ملعون من تخلف عن جيش أسامة، وفشلوا. وبدليل أنه بعد يعني أيام معدودة الزهراء عليه السلام انتقلت إلى جوار ربها وهجم القوم على دارها، بعد كم سنة طعن الحسن في فخذه وانقلبت الأمة عليه، بعد فترة قتل الحسين، بعد فترة أقل من 50 سنة وإذا نجد أن الطلقاء أبناء الطلقاء هم الذين يتولون زمام الأمور. شون انتكاسة هاي؟ شون ارتداد كبير؟ وإذا بيزيد وإذا بمعاوية وإذا بأبي سفيان اللي هم كانوا المحاربين الأوائل والرواد الأوائل لمحاربة الإسلام هم الذين يتصدرون المشهد. أكو انقلاب أكثر من هذا الانقلاب اللي يصير؟ فماذا تفعل السماء؟ هل تترك حبلها على غاربها وتترك الأمور هملة والناس إلى جهنم وبئس المصير، أو أن تختار عينة تقوم بتربيتهم ودعمهم ليشكلوا الحاضنة للفكر المحمدي، عسى ولعل أن يجذب الناس إلى طريق أهل البيت. كان الخيار شنو؟ الخيار أن يقوموا بتربية فئة معينة، لأن الأمة كلها متردهم، الأمة كلهم كلها متردة أهل البيت. هذا اللي صار، أهل البيت قتلوهم، شتتوهم في الأقطار وفي المدن، وشتتوا قبورهم في أصقاع الأرض، فما يردهم. الإمام الباقر عليه السلام يقول إن بليتنا مع الناس عظيمة، يقول إحنا مبتلين بلاء كبير. الإمام الباقر يقول إن بليتنا مع الناس عظيمة، ليش يا ابن رسول الله؟ يقول إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. تعال شلون تحلها هاي؟ لا هم يرضون يجونا على مدن دليهم على الطريق ونهديهم إلى الصراط المستقيم، ولا إحنا نقدر نتركهم، لا هم يردونه ولا احنا نقدر نتركهم، ماذا نفعل؟ فانت بين امرين، احلاهما امر، اما ان تترك الامور او تتصدى وراح يقتلوك بالقطع واليقين كما فعلوا. فكان اهل البيت الاستراتيجيه التي قاموا بها انهم وظفوا جهودهم وركزوا نشاطهم على فئه معينه، هذه الفئه المعينه هي التي عول عليها اهل البيت ليقوموا بنفس الدور الذي قام به بنو اسرائيل حينما اختارتهم السماء. من هم هذه الفئه؟ أشياء يعني للمسلمين ككل دول ما يرضون بأهل البيت. فأهل البيت صار قرارهم أن يأخذوا مجموعة معينة يربوهم، وهؤلاء يفترض بهم في المستقبل يقوموا بهذا الدور. ولذلك آخر وصية لآخر إمام ظاهر، الإمام الحسن العسكري عليه السلام، آخر وصية لإمام ظاهر وهو الإمام الحسن العسكري، كان يوصي الشيعة يقول رحم الله عبدا منكم استجر مودة الناس إلينا. احنا وظيفتكم يا شيعة نريد من عندكم ان تعلموا الناس على محاسن كلامنا، فانهم اذا سمعوا محاسن كلامنا اتبعونا. ولذلك الامام كان يقولهم قولوا للناس حسنا، هي نفس الوصية التي اوصى القرآن الكريم بها بني اسرائيل. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا الى ان تقول الآية وقولوا للناس حسنا. هاي وقولوا للناس حسنا يعني يا ناس، يعني كل المجتمعات الاخرى من غيركم، من أمريكا اللاتينية إلى أقصى شرق الأرض، أنتوا تصير وظيفتكم أن تدعوا الناس وأن تقولوا للناس الحسنى حتى تجلبوا الناس إلى الدين. فشل بنو إسرائيل، فشلت الأمة العربية، صار العمل وين؟ على شيعة أهل البيت. شيعة أهل البيت هم الآن الذين يتحملون هذه المسؤولية. بطبيعة الحال الشيعة ينبغي عليهم أن يقرأوا سيرة بني إسرائيل، أن يقرأوا تاريخ بني إسرائيل، أن يقرأوا المصائب والمصاعب التي واجهها بني إسرائيل، لأنها هذه السنن كما جرت على بني إسرائيل سوف تجري عليهم. شوف المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق شيعة أهل البيت عزيز حسام، لأن تعويل السماء الآن تعويل أهل البيت على من؟ مو على اليهود ولا على النصارى ولا على
مواليهم،
على مواليهم، على شيعة أهل البيت. زين، إذا كان هؤلاء شيعة هم يتقاتلون ويتصارعون، فيما بينهم.
على من
هل 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 معنى ذلك أننا أدينا هذه الأمانة التي أراد؟ لأن أهل البيت قالوا نحن أخذنا منكم الميثاق، أنتم يا شيعة أهل البيت الموالين، أخذنا منكم الميثاق أن تنصرونا، أن تتوحدوا فيما بينكم لنصرتنا ولدعوة الناس إلى طريقنا، حتى يكون هذا تمهيد وتوطئة وتعبئة علما لظهور الإمام المهدي، تعويل أهل البيت عليهم السلام على شيعتهم.
نعم.
يفترض بالشيعة أنهم يعكسوا الصورة الرائعة البيضاء الناصعة لجذب الناس وللتمهيد لنصرة الإمام المهدي، فإذا كان الشيعة فيما بينهم يتشاغبون ويتخاصمون، بالتالي شو راح يصير القضية مولانا؟ شو راح يصير؟ كلهم سوف يتحملون هذه المسؤولية، تيارات، أحزاب، جهاد، هؤلاء يتحملون ولذلك مسؤوليتهم تختلف، تختلف حتى عقوبتهم. هذولا ماكو الشيعة المحسوبين على الشيعة، إذا تقاعسوا، لأنه آخر كنانة، آخر سهم في كنانة السماء، أعيد الكلمة، آخر سهم في كنانة السماء هم شيعة أهل البيت، فإذا تقاعسوا، فإذا ارتدوا، حتى العقوبة بالنسبة إليهم كبيرة، يعني حالهم حال نساء النبي. ولذلك الشريف الرضي رضوان الله عليه كان إذا جابوا له سيد ارتكب جريمة كان يعاقبه عقوبتين، يعني إذا كان الإنسان العادي يجلد 10 جلدات كان شريف الرضي باعتبار كان هو نقيب بني هاشم كان يجلده 20 جلدة. فقالوا أنت ليش لهذا السيد العلوي إذا أجرم جريمة تعاقبه عقوبتين؟ قال هؤلاء حالهم حال نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. الآية القرآن الكريم يقول بأن العقوبة يضاعف لها العذاب، لأن أنت قاعد تعكسين صورة بيت النبوة، انت مو قضية يعني مو مسألة عادية سهلة. فشيعة البيت محسوبين على أهل البيت، فالخطأ حينما يصدر من شيعة أهل البيت سوف يحسب. ولذلك الإمام الباقر أو الإمام الصادق يقول لشقير، يقول له الحسن من كل أحد حسن، هذا كان من موالين أهل البيت، يقول له الحسن وشيء الجميل من كل أحد حسن ولكنه منك أحسن. ليش؟ لقربك منا.
معذرة حتى نكمل الأسئلة، جزاكم الله خير حتى يكون لنا المجال في دقائق المتبقية. أيضا أبو حسين بغداد يقول أن الإمام سلام الله عليه تحدث عن زخرفة المساجد،
وهذه قضية فقهية. الروايات اللي موجودة عندنا روايات أنه النبي كان يتنبأ بأنه في آخر الزمان المساجد سوف تزخرف، هذه القضية فقهية، كثير من الفقهاء لا يعولون على هذه الروايات لضعف سندها، أو البعض يحملها هكذا أن هذه الزخارف التي توضع أمام المصلي وتشغله عن الصلاة، بطبيعة الحال هذه تحكي عن الكراهية، عن الكراهية لا عن
الحب. جانب فقهي في
هذه القضية، جانب فقهي.
الأخ تقيب مسألة أنه هل سفيان تدعمه إسرائيل ومعركة قرقيسيا هل تدخل إسرائيل؟
إحنا عندنا في الروايات أن السفياني يدعمه النصارى الروم، بطبيعة الحال هم النصارى من أمه. سؤال الأخ قال التركيز على بني إسرائيل وليس على النصارى، هم النصارى من أمه، النصارى أيضا بني إسرائيل، يعني في زمن هو عيسى عليه السلام بعث في من؟ بعث في بني إسرائيل، واللي وقفوا مع عيسى عليه السلام النصارى الذين نصروا عيسى بن مريم هم بني إسرائيل، هم من اليهود. يعني في الحقيقة عزيزي حسام النصارى هم امتداد لمن؟ لليهودية،
من نفس الكتاب، هو العهد القديم والعهد الجديد،
العهد القديم والعهد الجديد. نعم. بالتالي هم النصارى هم امتداد للدين اليهودي بالتحديد، امتداد، وحتى عيسى بن مريم هو من بني إسرائيل، عيسى بن مريم من بني إسرائيل. على هذا الأساس احنا وين كان الكلام؟
يعني مسألة انه السفيان تدعمه
السفياني. نعم، السفياني عندنا في الروايات سوف يكون مدعوما من قبل الروم، ولذلك عندنا في الروايات أنه يرجع وقد ارتدى الصليب، يكون مرتديا للصليب، يعني مدعوم من قبل الأوروبيين، من قبل الغربيين،
الكنيسة الأوروبية،
من الكنيسة، ما أريد أقول الكنيسة ولكن من الغربيين، لأن كثير من أفعال الغربيين الآن تجري بعيدا عن
الكنيسة،
عن الكنيسة وعن
تعاليم
وتعاليم الكنيسة، وحتى تشريع الفاتيكان، لعله كثير من أمور الفاتيكان الآن مثلا يشكل عليها ولا يرضى بها. بالتالي هؤلاء وحتى اللي موجودين في إسرائيل الآن، الساسة الإسرائيلية القسم الكبير منهم ليسوا لا يعتقدون حتى بالدين اليهودي، ملاحدة ليبراليين بعيدين عن السماء،
تأخذهم المصالح
أبدا، هي القضايا مصالح، ولكن يحاولون أن يستفيدوا من الدين لأغراض سياسية بحته.
ومعركة قرقيسيا هل إسرائيل متدخلة فيها أو تدخل فيها؟
معركة قرقيسيا ليس هناك واضح، يعني رواية واضحة تشير إلى أن بني إسرائيل سوف يكونون فيها، لكن المؤشرات تقول بأن السفياني سوف يستحوذ على الأكوار الخمس. أنا الذي أميل إليه هو هذا اللي قلناه في البداية، أن اللي راح يصير بعد العقوبة الأولى التي سوف تقع على بني إسرائيل، سوف تجري عملية مصالحة بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين بعد العقوبة الأولى اللي قلنا سوف تحصل قبل ظهور الإمام المهدي. وهاي عملية المصالحة اللي راح تجري هاي سوف تتيح للإسرائيليين التغلغل في وسط البلدان العربية.
هذا الذي ربما يسمى التطبيع،
هو هذا التطبيع.
نعم.
لأنه شو نفهم احنا الإسرائيليين استطاعوا أن يتغلغلوا في وسط الأكوار، أكوار العرب، وأن يدخلوا وماكو مشاكل. واضح جدا أن يعني الإشكالية اللي صارت في بيت المقدس أن هذه الإشكالية واضح من الروايات أنها قد حلت، وهذا هو الذي أتاح للإسرائيليين أن يدخلوا في وسط أكوار العرب ومدن العرب اللي يقول عنها أمير المؤمنين، يقول إذا ظهر المهدي سوف يخرج اليهود من كل أكوار العرب. معنى ذلك أن هناك تغلغل. هذا التغلغل كيف يمكن أن نفهمه؟ لا يمكن أن نفهمه إلا إذا كانت هناك عملية تطبيع وعملية مصالحة وانتهى النزاع في بيت المقدس. هكذا لابد أن نفهم القضايا، وإلا شلون استطاع مسألة عملية حلف الفلسطينيين في بيت المقدس؟ هذا مستحيل. لابد أن تكون هناك عملية مصالحة، عملية سياسية ديمقراطية، ما أدري، لكن عملية مصالحة راح تجري. وبسبب هذه العملية المصالحة كأنه سوف يعطى الضوء الأخضر للإسرائيليين لكي يتغلغلوا في وسط البلدان العربية والبلدان الإسلامية، ثم يعيثوا في الأرض فسادا، بحيث يؤثروا حتى، لأن هو الفساد اللي موجود اليوم أنا ذكرت له في الحلقات الماضية، حتى الشذوذ الجنسي عزيزي حسام اللي موجود هو مدعوم من قبل الدوائر الاستكبارية لليهود. يعني ذولا مو فقط هم جايين لقضايا مادية أو لمصالح مالية، لا، ذولا عندهم عقائد فاسدة. قلت لك هم يعتقدون بأن آدم الذي انبثق منه البشر كان مثلي الجنس، ولكي نرتقي ونتكامل لابد أن تتشابه سلوكياتنا أفعالنا مع أبينا آدم، آدم كادمون. وآدم كادمون يقولون هو الذي انبثقت منه البشرية كان مثلي الجنس، كان ثنائي الإنسان الأول انبثق منه الوجود. فهذول عندهم يحملون هذه العقائد، العقائد التي يحملونها تجاه بقية الشعوب. الحديث اللي ذكرناه عن النبي يقول ما خلا يهودي بمسلم إلا وهم بقتله. هذا الفساد هو متغلغل وموجود في ملكاتهم وفي أعماق نفوسهم. إذا أتيحت لهم القضية وتغلغلوا في وسط المسلمين سوف يعيثوا في الأرض فسادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن جميع المسلمين وعنا وعنكم وعن جميع المؤمنين شرهم،
آمين يا الله،
وأن يهيئ لنا ظهور الدولة المهدوية ونحن في عافية. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا تمنيتم المهدي فتمنوه بعافية.
أمين يا الله. سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا سادتي الأكارم التحية لكم من كل الكادر، وبإذن الله نلتقي معكم في حلقة جديدة من المهدي بقية الله. نترككم برعاية الله وحفظه.